نعم.
قال العلامة الشعري رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح بجلبها وسرد القبائح. قال: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، وكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إقرار الله العبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أضرارها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك والعبادة، والذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة.
الذي ومضرة، الذي هو فساد ومضرة. نعم.
قال: فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك.
هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي من مقاصد الشريعة، يعني تدخل في علم مقاصد الشريعة، وتدخل فيما يسمى بالقواعد المقاصدية، وسيأتي بيان ذلك في الموضع اللائق به إن شاء الله. فهذه القاعدة معناها أن الدين مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. الدين مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وكما يقول رحمه الله: كل ما أمر الله به، أو ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء يرحمك الله، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. هذا الأصل العظيم مأخوذ من بعض الأدلة الكلية الجامعة في الشريعة، كمثل قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكمثل قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذرها شر ما يعرفه لهم. فهذه أدلة عامة يستدل بها على القاعدة، وكل دليل تفصيلي بعد ذلك في الشريعة دليل على القاعدة. يعني أدلة القاعدة على التفصيل كثيرة جدا، بل هي أدلة الشريعة كلها في جميع الأمور اعتقادا وعملا. جميع الأدلة تدل مباشرة على أن هذه الشريعة آتية بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة ما هي إلا أوامر ونواهي، إما أشياء تفعل وإما أشياء تترك. فإذا تأملت في الأشياء التي تفعل وجدت أن المصالح فيها راجحة أو خالصة، وإذا تأملت في الأشياء التي تترك وجدت أن المفاسد فيها خالصة أو راجحة. وهنا نتكلم على هذا التقسيم لأنه مهم وينبغي أن تعرفه: المصالح على قسمين والمفاسد على قسمين. المصالح على قسمين: خالصة وراجحة، والمفاسد على قسمين: خالصة وراجحة. فالخالصة يعني التي لا مفسدة فيها أبدا، إذا تكلمنا على المصالح، المصالح الخالصة يعني التي لا مفسدة فيها، والمفاسد الخالصة يعني التي لا مصلحة فيها، والمصالح الراجحة هي التي تكون معها مفاسد لكنها غالبة عليها، يعني المصالح غالبة أكثر من المفاسد، والمفاسد الغالبة هي التي تكون معها مصالح لكن المفاسد أكثر وأغلب. فالشريعة إذا أمرت بشيء فلا بد أن تكون مصلحته خالصة أو راجحة، وإذا نهت عن شيء فلا بد أن تكون مفسدته خالصة أو راجحة. فمثال المصالح الراجحة التوحيد، كما يقول رحمه الله: من أعظم ما أمر الله به التوحيد، بل هو أعظم ما أمر الله به على الإطلاق، وهو مصالح خالصة لا مفسدة فيه بوجه من الوجوه. ومثال المفاسد الخالصة الشرك، هذا أعظم ما نهى الله تعالى عنه، فلا مصلحة فيه بوجه من الوجوه. والمصالح الراجحة أو المفاسد الراجحة، هذه توجد في بعض التكاليف الشرعية بعد ذلك. يعني إذا تأملت في الخمر مثلا، يقول الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني اجتمعت فيها المفسدة والمصلحة. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، فلماذا حرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما مصالح؟ لأن المفسدة أرجح وأكبر، فما حرم الله شيئا إلا ومفسدته أعظم من مصلحته أو مفسدته خالصة، والأمر بالعكس فيما أمر الله تعالى به. نعم.
قال: وما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، التي من فوائد هذا انشراح الصدر وهو
التي من فوائد هذا صح
التي من فوائد هذا
من فوائدها
التي من فوائدها انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي الزكاة والصدقة ووجوب الإحسان زكاة النفس وتصديرها وزوال الوسخ والضرر عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه، معنا في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال سخطه. وكذلك شرع عباده اجتماع العبادة في كل شيء،
اجتماع
العبادة في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، بما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوازن والتواصل وزوال التفرقة والأحقاد بينهم، ومراقبة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، وابتداء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد إلى غير ذلك من الحكم. وباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد ولاجتناء الناس عنها. وباح
الطيبات عنها لا يجوز.
وباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها. وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم والرحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زال بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. وبالجملة إن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وقلومها. وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما ترك العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل
أكمل. نعم.
أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى. وشاهد لله كمال العلم والحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، كما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى.
كلام الشيخ رحمه الله واضح وفيه التمثيل للأمور التي أمر الله تعالى بها والأمور التي نهى عنها على حسب ما بين رحمه الله. إذا تأملت في المأمورات فإنك لا تجد فيها إلا المصلحة الخالصة أو الواجبة، وإذا تأملت في المنهيات فإنك لا تجد إلا المفسدة الخالصة أو الواجبة. يعني مثلا بالنسبة للعبادات، ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج التي من فوائدها كذا وكذا وكذا، فهذه عبادات أمر الله تعالى بها لما فيها من المصالح العظيمة والمنافع للخلق. وكذلك بعض الأمور التي تلحق بهذه العبادات أو توجد فيها أحيانا، كمثل الاجتماع للعبادة في مواضع الصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، فهذا مثال من الشيخ رحمه الله لأمر خاص أو أمر معين في داخل هذه العبادات. يعني الله تعالى شرع الصلاة وشرع الاجتماع في الصلاة، فالاجتماع في الصلاة فيه منافع زائدة ومصالح زائدة على ما يكون في الصلاة وحدها، فالله تعالى شرع الصلاة وحدها لما فيها من المصالح، وشرع الاجتماع فيها لما فيه من مزيد المصالح، لما في الاجتماع من مزيد المصالح. وبالنسبة كذلك أيضا للمعاملات، فالله تعالى أباح البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل ما فيه بيع مباح جائز، وهذا هو الأصل في البيوع كما سيأتي معنا إن شاء الله في بعض القواعد، فكله مباح لحاجة الناس إليه ولأنه لا مفسدة فيه، فيشتمل على مصالح ومنافع للخلق والناس يحتاجون إلى ذلك فأباحه الله تعالى. وفي مقابل هذا قال: وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد ولاغتناء الناس عنها. قلت بها معذرة نظر كأنه انتقل إلى ما سبق، ولاغتناء الناس عنها، فالناس يستغنون عن هذه الأشياء لا يحتاجون إليها، لا يحتاج الناس إلى الربا ولا إلى أي عقد من العقود الفاسدة التي نعرفها بالتفصيل في كتب الفقه، الناس دائما يحتاجون إلى العقود المباحة. وهنا قاعدة مهمة، أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وفي المباح ما يغني عنه، ما حرم الله تعالى شيئا إلا وفي المباح ما يغني عنه. وهذه قاعدة مهمة جدا تنفع في فهم الشريعة والتفقه فيها والوقوف على حكمها العظيمة، وفيها فائدة إيمانية عظيمة تجعل المسلم مؤمنا بالله تعالى وتزيد في إيمانه ويقينه بهذه الشريعة، وفيها الرد على ما نسمعه كثيرا عندما يقال الشيء الفلاني حرام، الشيء الفلاني حرام، عندما يقال هذا كما جاء في الشريعة لسنا نحرم شيئا من عند أنفسنا، فيقال دائما: أين البديل؟ أين البديل؟ فنقول: البديل فيما أحبه الله. لماذا نتكلف بديلا محرما؟ يعني عندما نقول مثلا: هذه التعاملات البنكية محرمة لما فيها من الربا وما يدخل في بعضها من الغرر وما أشبه ذلك، يقولون: أين البديل؟ سبحان الله، وكأن البشرية لم توجد إلا الساعة، يعني كأن ما مضى من قرون الناس ومن هذه الأجيال المتطاولة ما كانت على الأرض وما كانت تعيش. يرحمك الله. كأنه لم يكن شيء، كأن الحياة بدون بنوك مستحيلة. فسبحان الله، قد أباح الله تعالى البيع وأباح القرض الحسن الجائز الذي لا ربا فيه ولا استغلال ولا ما أشبه ذلك، فلماذا نضيق على أنفسنا ولماذا نتكلف هذه المحرمات؟ فكلام الشيخ رحمه الله يشير إلى هذه القاعدة العظيمة، أن ما من شيء قد حرمه الله إلا وفي المباح ما يغني عنه، ولا بد من هذا. لا يمكن أن يحرم الله تعالى شيئا والناس محتاجون إليه لا بديل لهم عنه، لا يمكن أن يقع هذا في الشريعة عندنا. كذلك أيضا إباحة الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح، وهذه أنواعها كثيرة جدا لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها. وبضد هذا الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح. يعني بالنسبة للمشارب مثلا، حرم الله شيئا معينا كمثل الخمر لما فيه من الضرر، وأباح ما سواها لأنه لا ضرر فيها، وقص على هذا في الأصناف التي ذكرها رحمه الله. أيضا في كلامه تنبيه على فائدة عظيمة، قال: فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. هذه أيضا قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ومما يزيد في الإيمان أن الله تعالى ليس منعه غضبا في جميع الأحوال. ليس معنى أنه يمنعك شيئا أنه غاضب عليك، ليس معنى أنه منع العباد شيئا أنه غاضب عليه أو أن منعه عقوبة له، بل ربما كان المنع رحمة من الله تعالى للعبد وللناس، كالمثال الذي ذكره رحمه الله. يقول بعد ذلك أيضا في تنبيه على فائدة أخرى، قال: ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. وهذا أيضا مما يدرس في أبواب القدر عندما نتكلم على حكمة الله تعالى التي هي صفة من صفاته، ونتكلم عليها في باب القدر أيضا. نقول: لا يمكن الإحاطة بتفاصيل الحكمة، لا يمكن الإحاطة بتفاصيل حكمة الله تعالى. يعني لو أردت أن تأخذ عملا واحدا من الأعمال، تشريعا واحدا من التشريعات، وأردت أن تتتبع جميع ما فيه من المصالح والحكم، فإنه لا يمكنك ذلك، لا يمكنك الوقوف إلا على قدر يسير فقط من الحكم والمصالح. وكلام ابن القيم رحمه الله كلام عظيم، وهو واضح في معناه لا يحتاج إلى تعليق. أكمل.
قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما وهي أكبر المصلحتين وأعلاها ففعلت. إن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجب ابتداء التطوع، وكذا إذا راتب، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، وقد نفقت اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما فتقدم الرواتبة على السنة والسنة على النفل المطلق، ويقدم ما فيه نفع متعدد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه الفاصل والصلاة النافلة والذكر ونحوها. وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق البقار أغلاها وأنفسها. ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. والأسباب الموجبة للتفضيل أشياء، منها ليكون العمل المفروض مأمورا به بخصوص هذا الموقف الأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها والأذكار المعظمة بأوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذا في هذه المواقف. ومن الأسباب الموجبة للتخفيف أن يكون العمل المفروض مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل حصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، ويكون في العمل المفروض دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك في القلب. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها.
من هنا تذكر بعض القواعد التي تتعلق بالمصالح والمفاسد. القاعدة التي مرت معنا هي القاعدة الأم التي هي أن الدين مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. تفصيل هذا في قواعد كثيرة جدا تجمعها ثلاث قواعد رئيسية. القاعدة الأولى في تزاحم المصالح، يعني تزاحم المصالح بعضها مع بعض إذا تزاحمت مصلحة مع مصلحة أخرى، والقاعدة الثانية في تزاحم المفاسد، والقاعدة الثالثة في تزاحم المصالح مع المفاسد. واضح هذا؟ فالقاعدة الأولى كما ذكره المصنف رحمه الله هي التي تتعلق بتزاحم المصالح. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحمت مصلحتان أو أكثر تقدم الأعلى، تقدم أعلى المصلحتين أو أعلى المصالح. يعني عندنا مصلحتان نريد أن نفعل واحدة منهما وعندنا تزاحم، وهذا شرط كما سننبه عليه، إما أن نفعل هذه أو تلك، فإننا نقدم الأعلى، ننظر في أعلى المصلحتين قدرا ومنزلة مكانة ثوابا فنقدمها ونفعلها. هذا معنى القاعدة. والأدلة كثيرة وستأتي معنا في أثناء الكلام في الاستدلال على بعض الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. يقول: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. هذا شرط مهم جدا في القاعدة. شرط القاعدة التزاحم، التعارض بين المصلحتين، بمعنى أنه إذا لم يكن عندنا تعارض، يعني عندنا مصلحتان ويمكننا أن نفعلهما معا، ليس هناك تناقض ولا تعارض، ففي مثل هذه الحالة لا يقال نقدم أعلى المصلحتين، نفعل الجميع، نفعل الخير كله. لكن القاعدة محلها متى؟ عند التعارض والتزاحم، إما أن تفعل هذه أو تلك. قال: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبا والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. فهذا مثال ونذكر معه دليله، يعني دليل على القاعدة وهو دليل على المثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل على أن الفرض أولى من ماذا؟ من المستحب. فإذا تزاحمت المصلحتان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة فإننا نقدم هذا الواجب. طيب أمثلة: إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، وهذا فيه دليل أيضا في حديث خاص، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيم لها، إلا هذه الصلاة الفريضة التي أقيم لها. قال: وكذا إذا ضاق الوقت، يعني إذا لم يبق إلا وقت يسير جدا لا يكفي إلا فعل الصلاة المفروضة، يعني واحد لم يكن قد صلى الظهر مثلا حتى بقي من وقتها ما يسعها فقط، فيقول: طيب أصلي السنة القبلية أولا ثم أصلي الفريضة؟ لا، ما يصلح، يجب عليه أن يبادر بماذا؟ بالفريضة فورا. قال وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض بل يقدم الفرض. فهذه قاعدة في تزاحم النوافل مع الفرائض في أي عمل من الأعمال. بالنسبة للصيام مثلا لو أنه كان عليه صيام فرض كان عليه قضاء من رمضان مثلا، وقضاء رمضان على الصحيح من أقوال العلماء على التراخي يعني ليس على الفور. طيب إذا تزاحم عنده الوقت لأن هذا مقيد بما إذا لم يدخل عليه رمضان آخر، فإذا كان عليه مثلا 4 أيام من رمضان الفائت ودخل عليه رمضان الجديد ما بقي عليه إلا 4 أيام، يقول أصوم من شعبان لأن الصيام من شعبان مستحب، نقول لا، يجب عليك أن تبادر بماذا؟ بالواجب. طيب صورة أخرى، قال وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما. إذن الصورة السابقة كانت في واجب مع ماذا؟ مع مستحب. الصورة الحالية في واجب مع واجب، فإذا تزاحم واجب مع واجب نقدم أعلاهما. ومعرفة الأعلى على التفصيل تحتاج إلى بيان كثير لأنه يستفاد من دلالات النصوص الشرعية وتفصيل هذا في أصول الفقه إن شاء الله. لكن في الأمثلة التي معنا يقول يقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. عندنا فرض ونذر، النذر ما يوجبه العبد على نفسه، قال لله علي صوم كذا، لله علي صلاة كذا، هذا النذر. طيب عنده تزاحم بين فرض ونذر، هذا واجب وذاك واجب، يقدم ماذا؟ ننظر في أعلى المصلحتين، قاعدة تقول نقدم أعلى المصلحتين. طيب أعلى المصلحتين في ماذا؟ في الفرض. لماذا؟ لأن وجوده أعلى. من أين عرفنا هذا؟ قال العلماء الفرض واجب بأصل الشرع، وأما النذر فأوجبه العبد على نفسه، وما كان واجبا بأصل الشرع فهو أعلى في الرتبة مما أوجبه العبد على نفسه. مثال آخر، قال وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب في الأقرب، وكذا صدقة الفطر. وهذا فيه أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم درهم أنفقته على نفسك ودرهم أنفقته على ولدك ودرهم أنفقته على خادمك أو ما أشبه ذلك أعلاها أجرا الذي أنفقته على نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيبدأ في النفقة بالنفس، ينفق على نفسه أولا ثم على الأقربين الذين تلزمهم نفقته، الأقرب فالأقرب، فهذا تقديم للنفقات الواجبة. صورة أخرى إن كانت المصلحتان مسنونتين، إذن التعارض هنا بين سنة وسنة، بين مستحب ومستحب، قدم أفضلهما أعلاهما مكانة أعلاهما أجرا. مثال تقدم الراتبة على السنة، الراتبة من النفل الذي يواظب عليه، عندما يقال مثلا نافلة راتبة في الصلوات يعني يواظب عليها. فعندنا النوافل الرواتب التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر إلى آخره، فهذه تسمى سنن إيه؟ رواتب. فعندنا صلاة راتبة مع صلاة أخرى سنة ليست راتبة، كمثل الركعتين قبل المغرب، الركعتين قبل المغرب هذه تسمى سنة غير راتبة. فإذا تزاحمت سنة راتبة مع سنة غير راتبة نقدم إيه؟ الراتبة لأنها أعلى. والسنة على النفل المطلق، النفل المطلق هو الذي ليس له سبب، ليس له سبب، يعني من قام يقول أصلي ركعتين لله فهذا يسمى نفلا إيش؟ مطلقا. وهذا يجوز في غير أوقات النهي، يعني في غير أوقات النهي عن الصلاة يجوز لك أن تصلي من النفل ما تشاء. طيب الآن عندنا وقت تزاحمت فيه سنة، تزاحمت فيه صلاة سنة غير راتبة مع صلاة من النفل المطلق، نقدم ماذا؟ السنة غير الراتبة لأنها أعلى في المنزلة. مثال آخر، يقدم ما فيه نفع متعدد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. هذا في حد ذاته قاعدة، يعني قلت لكم القواعد كثيرة، قواعد المصالح والمفاسد كثيرة جدا. قاعدة من هذه القواعد يقدم النفع القاصح على النفع المتعدي، وسيأتي عكس في المفاسد، سيأتي عكس هذا الأمر في المفاسد إن شاء الله. ففي المصالح يقدم النفع المتعدي على النفع القاصح. النفع المتعدي يعني الذي يصل إلى الغير، التعليم نفعه يقتصر على المعلم أم يصل إلى المتعلم؟ يصل إلى المتعلم، يعني يتعدى للناس، يتعدى للغير. فالنفع المتعدي يقدم على النفع القاصح، يعني الذي يقتصر على الشخص وحده. ومن هنا قدم السلف والأئمة طلب العلم على نوافل العبادة، والمقصود طبعا بطلب العلم المستحب لا الواجب، لأنه مقدم على كل حال، لم يريدوا هذا، لكن أرادوا نوافل العلم. قالوا نوافل العلم مقدمة على نوافل العبادة، يعني الأفضل إذا تزاحم عندك في الوقت أن تطلب علما، بمعنى الزيادة والتأصيل والحفظ والاستذكار وكذا، هذا أفضل من أن تقضيه في نوافل العبادة. لماذا؟ لأن نفعه إيه؟ متعد إلى الغير. قال ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه ما يوجب التفضيل. هذه أيضا قاعدة أخرى، أن العمل المفضول ربما يكون فاضلا. لماذا نحتاج إلى هذه القاعدة؟ لأننا قلنا نقدم إيش؟ إذا تزاحمت المصالح نقدم الأعلى والأفضل. إذا نحتاج أن نعرف الأعلى والأفضل، كيف نميز؟ فالتمييز لا يكون فقط بنفس العمل، أنك تنظر في هذا العمل وذاك العمل، هذا في نفسه أفضل من ذاك، لا. تعيين الأفضل ينظر فيه أيضا إلى أمور أخرى. فقد يكون العمل في نفسه مفضولا، يعني في منزلة أقل، ثم في بعض الأحوال في بعض الظروف يكون أفضل من العمل الآخر. مثال: أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها، تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن، مع أن القراءة أفضل من الذكر. إذن المثال كالتالي: عندنا قراءة القرآن، وعندنا الأذكار التي تكون في الركوع والسجود مثلا، أيهما أفضل في نفسه؟ قراءة القرآن أفضل ولا شك في هذا، لكن في الركوع وفي السجود الذكر أفضل من القرآن، بل أكثر من هذا، قراءة القرآن منهي عنها أصلا في الركوع والسجود. يقول صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن القراءة في نفسها أفضل من الذكر، لكن في هذا الموطن المعين عرض للمفضول الذي هو إيه؟ المفضول يعني الذي هو أقل، أيهما أقل، القراءة ولا الذكر؟ الذكر. عرض للذكر ما جعله إيه؟ أفضل وأولى بالتقديم. كذلك الأذكار بعد الصلاة، يعني إذا انتهيت من الصلاة تقول أقرأ القرآن بعد الصلاة مباشرة، تقول أقرأ القرآن لأن القراءة أفضل، نقول لا، الذكر في هذا الموطن إيه؟ أفضل من القراءة. مثال آخر: أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا توجد في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل في الفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. فعندنا عملان أحدهما أفضل من الآخر، لكن في العمل المفضول في ظرف معين أو في حال معين كانت فيه مصلحة أكبر، كانت فيه مصلحة أعلى، كمثل مثلا ما إذا كنا في موطن تعليم، في موطن تعليم للناس أو دعوة إلى الله تعالى، وهناك مثلا في هذا الموضع صلاة يتأكد القيام بها، يعني كمثل السنة البعدية مثلا للصلوات المفروضات، سنة من السنن الراتبة كمثل السنن البعدية، وكنا في موطن يتعين فيه تعليم الناس ويتعين فيه التدريس والدلالة على الخير، ففي هذا الموطن نقدم ماذا؟ نقدم التدريس لما فيه من النفع المتعدد، وقد فعل هذا ابن عباس رضي الله عنهما حتى مع الصلاة المفروضة، يعني حتى وسع المسألة شيئا في الحديث المعروف في صحيح مسلم لما جلس ابن عباس يعلم الناس حتى تأخر الوقت، فجعل رجل يقول الصلاة الصلاة، يتكلم على الصلاة المفروضة ولا النافلة؟ مفروضة، جعل يقول الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا عجب ولا مطر. واضح؟ فهذا مثال آخر. مثال ثالث: أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. فهذا يتعلق بالشخص، المثال هنا يتعلق بالشخص نفسه، فعندنا عمل أفضل من عمل في نفسه، لكن العمل المفضول بالنسبة لشخص معين ينفعه أكثر من العمل الفاضل، سواء كان هذا من الناحية المعنوية، يعني من ناحية زيادة الإيمان في القلب، أو كان من الناحية البدنية، يعني هو أسهل على الشخص. عندنا المثال المعروف: ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكثر من الصيام وكان يكثر من قراءة القرآن. لو أنك فضلت بين الصيام والقراءة فالصيام إيه؟ أعلى منزلة وأكثر أجرا. ولهذا لما سئل عن ذلك، يعني قيل له: أنت تكثر من القراءة ولا تكثر من الصيام؟ فقال: إن الصيام يشق علي، يعني كان رضي الله عنه ضعيفا في بدنه، فكان الصيام يشق علي، والقراءة أسهل. القراءة لو وازنت بينها وبين الصيام في المشقة، الصيام مشقته إيه؟ أكبر بكثير. فهذا أيضا يتعلق بالشخص نفسه، ربما يكون العمل المفضول أيسر عليه، يستطيع أن يستزيد منه أكثر من العمل الفاضل فيكون في حقه أفضل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.